انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
صيام وقيام، شغل بيت وشغل برا البيت، اطفال وزوج واهل، مسؤوليات كبيره وكتيره على كل ست. فعلا الستات بطلات لكل حكايه من زمان قوي، وفي كل الاديان الست هي نص المجتمع وبطله اي حكايه، لكن كمان الراجل هو النص التاني. هي الام والزوجه، وهو الاب والزوج، هي البنت والاخت، وهو الابن والاخ. وزي ما ورا كل رجل عظيم امراه عظيمه، لكل حكايه بطله قويه وبطل قوي. استنوني انا شهندة فؤاد في موسم جديد وشكل جديد من برنامج بطله الحكايه على راديو تسعينات اف ام.
بطله الحكايه مع شهندة فؤاد، كل يوم سبت وثلاث الساعه 2:30 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء السعادة والجمال على كل مستمعين ومستمعات راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معاكم شهندة فؤاد والحلقة 7 من برنامج بطلة الحكاية. والنهاردة معانا حلقة مختلفة تماما. معايا النهاردة أبطال من نوع تاني، مش بشر، كائنات حية عايشة معانا على الأرض، وصانا ربنا سبحانه وتعالى عليهم وقال لنا أمم أمثالكم. مش بس كده، ده كمان ذكر في القرآن الكريم 27 صنف من أصنافهم، وفي سورة كاملة أو سور كاملة اتسمت بأسامي منهم. أبطال النهاردة أرواح ربنا خلقها علشان تعيش معانا شركاء في الأرض، الحيوانات. 27 قصة وحكاية مختلفة وردت سيرتهم في القرآن الكريم للإشارة لقدرة ربنا وحكمته وتدبيره العظيم اللي بيسع كل شيء في الكون بفضله ورحمته وحكمته. خلق القوي وخلق الضعيف، خلق الشرس والمسالم، وإن ممكن حيوان أبكم يوصل رسالة كبيرة جدا للإنسان أو يعلمه درس ما ينسهوش طول حياته، زي قصة الغراب اللي عن طريقه علم ربنا قابيل إزاي يدفن أخوه هابيل، أو كمان للتدبر في صنع ربنا زي ما ذكر عن الإبل والبعوض، أو تشريف حيوان بعينه زي الخيل. طيب تعالوا كده عن قصة كل حيوان ذكر سيرته ونشوف إيه الدروس المستفادة من الحكاية دي. لكن قبل ما نعرف القصص دي وقبل ما نعرف الحكايات، خلونا نروح فاصل، وخلوني أفكركم كمان بطرق التواصل معنا عن طريق صفحتنا الرسمية على فيسبوك تسعينات اف ام، أو من خلال مكالماتكم ورسائلكم على 0142-7894. وكمان طبعا تقدروا تسمعونا من خلال الإذاعة أو الويب سايت وكمان موبايل أبليكيشن تسعينات اف ام. استنوني بعد الفاصل.
شهر الخير وحب الغير، قيام الليل صيام
رمضان.
شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام
رمضان.
تفتح أبواب الجنة، يغفر لذنوب الأمة، شهر الصبر والهمة
رمضان.
عزينة فرحا، أهلا يا أعظم شهرا،
نرجو أن تبقى دوما
رمضان.
شهر الخير وحب الغير، قيام الليل صيام رمضان رمضان. شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام
رمضان رمضان.
أنزل فيك القرآن، كرمك الله وفضلك وأنزل فيك القرآن.
رمضان كريم.
شهر الخير وحب الغير، قيام الليل صيام
رمضان رمضان.
شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام
رمضان رمضان.
تفتح أبواب الجنة، يغفر لذنوب الأمة، شهر الصبر والهمة.
رجعنا تاني بعد الفاصل، وأول نوع هنتكلم عن حكايته النهاردة هو الأنعام. ذكرت سيرة الأنعام في القرآن الكريم مرتين، الأولى كانت في سورة الأنعام الآية رقم 144، وكانت وصف لإزاي الإنسان ممكن ينتفع من الإبل من خلال طبعا اللي ربنا بيحله للإنسان، يعني في منهم اللي للركوب بس زي البغال والحمير، ومنهم اللي للأكل بس زي الأغنام والبقر، ومنهم للركوب والأكل كمان زي الإبل. أما الآية الثانية فكانت من سورة الغاشية الآية رقم 17، ودي بتدعو للتفكر والتدبر في حكمة الخالق في خلقه. أهل التفسير كانوا قالوا في تفسير الآيات دي أنه الله لما ذكر مظاهر نعيم الجنة تعجب الكفار وأنكروا كمان الكلام ده، لأن هم أصلاً لا كانوا مقتنعين بوجود الله ولا كانوا مقتنعين بوجود حساب أو عقاب أو جنة أو نار، فأنكروا الكلام ده كله. فربنا حب يلفت نظرهم لقدرته بأقرب حاجة موجودة حواليهم في البادية في الصحراء اللي هم عايشين فيها، وهي الإبل. طبعا هم وقتها كانوا بيعتبروا الإبل دي يعني زي ما بيقولوا كده إيديهم ورجليهم، أساس حياتهم، بيسافروا عليها سواء مسافرين لأماكن قريبة أو مسافرين أماكن بعيدة، بيستخدموها، كانت هي وسيلة المواصلات الوحيدة اللي موجودة وقتها، وبيشيلوا عليها كمان أثقالهم وحاجاتهم. لفت نظرهم إنه إزاي هي الإبل دي بأنها تتحمل الحر والعطش والجوع اللي موجود في الصحراء، وتتحمل الأحمال الثقيلة سواء من بشر أو سواء من أشياءهم وحاجاتهم وأمتعتهم. كمان ربنا شبهها بالسفن زي في سورة المؤمنون الآية رقم 22، شبهها إن هي زي السفينة، السفينة بيتشال عليها أحمال تقيلة جدا وبتروح وبتيجي وبتسافر من بلاد لبلاد، فالإبل أو الجمال كمان اتشبهت بنفس التشبيه. ده غير طبعا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عنها انها سبب في حقن الدماء. ليه بقى؟ لان هما كانوا زمان بيستخدموها دية، يعني لو حصل حيرة قتل بين طرفين فكانوا بدل ما يبقى القاتل يقتل كانوا بيستخدموها كدية، يفدوا به دم القاتل او خلاص يعني بيوقفوا الموضوع على كده علشان ما تستمرش عملية القتل بين الاطراف، وبالتالي كانت سبب في حقن الدماء. وكمان كانوا بيدفعوها وقت الزواج، كانت بتبقى مهر للبنات، كل بنت على حسب عيلتها وعلى حسب ما أهلها بيقيموها بيدفع لها مهر عدد معين من الإبل. في نوع تاني من الأنعام ذكر برضو سيرته أو حكايته، وهو البقر. طبعا إحنا عارفين أن أطول سورة في القرآن وأول سورة في المصحف كانت باسم سورة البقرة، ودي أكتر سورة كان فيها أحكام ومواعظ. وذكرت سيرة البقر كمان في سورة يوسف في الآية 43، ارتبطت رؤية اللي الملك شافها وقتها انه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وكانت الرؤية دي وتفسير سيدنا يوسف ليها للرؤية دي كان سبب مهم جدا في خروجه من السجن او في الافراج عنه من السجن اللي قعد فيه فترة طويلة جدا. النوع الثالث من الانعام كمان اللي ذكرت في القرآن كانت الحمير، وذكرت في مواضع وآيات مختلفة والحكم كمان مختلفة جدا. يعني في سورة الجمعة الآية رقم 5 كان تصوير لحالة اليهود اللي ربنا أتاهم التوراة وبعت لهم التوراة مع سيدنا موسى علشان يعني يعملوا بتعليم دين ربنا ويتعلموا أدابه وأحكامه، لكن هم أعرضوا تماما عن كلام ربنا وكذبوا كمان وما صدقوش سيدنا موسى، فكان شأنهم كشأن الحمار يحمل الكتب فوق ظهره ولا هو عارف إيه اللي فيها ولا قادر ينتفع بيها. وده تنبيه من الله بضرورة تعلم معاني كلمات ربنا وضرورة إن إحنا نتدبر في كلامه. أما في سورة البقرة الآية رقم 259 فكانت لتصوير قدرة ربنا على إعادة الحياة بعد الفناء. لما ذكر سيرة الحمار في السورة دي أو في الآية دي كان الإثبات قدرة ربنا على إنه إحياء الموتى بعد موتهم في يوم يبعثون، لما قال انظر إلى حمارك الذي فنى كيف تجتمع عظامه وبتتركب أجزاؤه وبيكسوه الله باللحم والجلد وبينفخ فيه كمان بقدرته فبيقوم ويتحرك ويمشي، ودي كانت قدرة من الله على إعادة الحياة. وفي سورة لقمان برضو ذكرت سيرة الحمار في الآية رقم 19، هي طبعا كانت مجموعة من الوصايا، 10 وصايا كان بيوصيها لقمان لابنه، لا تشرك بالله، وأنه يخاف من ربنا ويقيم الصلاة ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه ربنا من ابتلاءات ويعرف الحكمة منها، ولا يسعر خده للناس، يعني ما يتغرش ما يتكبرش على حد. وفي نهاية الوصايا قال له أغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وده كان طبعا تنبيه للإنسان بضرورة خفض الصوت علشان الناس اللي حواليه ما يتنكروش من صوته أو ما يحسوش إن هو صوته حاجة مزعجة ليهم. في حيوان كمان في سورة كاملة من القرآن نزلت باسمه، وكان في سنة أو عام اتسمى باسمه برضو، وكان ليه دور عظيم جدا، ودوره ده كان يعتبر معجزة من ربنا، وهو الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وقصة الفيل طبعا احنا عارفينها، لما اتجه أبرهة الحبشي وكان طبعا بيقود جيش من الحبشة، واتجهوا إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة لهدم الكعبة، ورفض تماما الفيل بمجرد ما وصل عند الكعبة، رفض تماما بأمر من ربنا طبعا إنه هو يقرب من الكعبة، وفضلوا يضربوا فيه علشان يهدم الكعبة دي، لكن هو رفض تماما وفضل واقف مكانه لحد ما ربنا بعت طيرا أبابيل، والطير دي هي بقى اللي كانت معها الحجارة القوية دي اللي أهلكت الجيش تماما. والعام ده اتسمى كمان بعام الفيل، واتولد الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نفس العام. هنطلع فاصل ونرجع نكمل قصص الحيوانات مع مختلف الأنبياء ومع مختلف الأديان كمان، وهفكركم تاني بطرق التواصل معنا عن طريق مكالماتكم ورسائلكم على 0142-7894، وتقدروا تسمعونا من خلال الإذاعة أو الأبليكيشن.
فوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس،
هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس،
حيكون فرح وتلات الليلة
تلات الليلة،
حنغني ونعمله الليلة حيكون فرح وتلات الليلة
تلات الليلة،
حنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. حبايبه راح يعزمهم متوعدين وياه، حيفطرهم ويصحرهم والخير جايبه معاه، حنغير إن علاك وشاف والفول راح يتاكل حاف، وكنافة وقطايف بيضة يا ولاد والله سنتكم بيضة، والصايم يدي حسناته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس،
هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، هنزف عريس يا ولاد هنزف عريس،
حيكون فرح وتلات الليلة
تلات الليلة،
حنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. تلمي صحابنا ونروح كل مكان ونغني على نور فوانيسنا، آه يا بنت السلطان ويا بخت اللي صالح صاحبه ويسبق بالخير ويروح له ان شاء الله ما يقطع لنا عاده ويعودوا عليكم في سعاده واللي يزكي له جناته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هيكون فرحه 30 ليلة
30 ليلة
هنغني ونعمله الليلة
هي
وحنشبع من حلوياته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس صحينا ينادينا بحنان قم صلي على الهادي نبينا يلا اصحى يا نعسان يا صايم قم وحيد ربك من غيره يعزك ويحبك وما تنسوش يا ولاد العيد بعده حيجيب لبس جديد واللي يصلي يشوف كراماته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هنزف عريس يا ولاد هنزف عريس هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هنزف عريس يا ولاد هنزف عريس هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس
رجعنا تاني بعد الفاصل وقبل الفاصل لما حكينا قصة الفيل وموقفه العظيم ومعجزة من ربنا مع جيش أبرهة الحبشي قلنا كمان أنه كان في طيور أبابيل ساعدت الفيل في أن هم يمنعوا هدم الكعبة بأمر من الله. أبابيل ده مش نوع الطيور طبعا، كلمة أبابيل معناها مجموعات متتابعة، يعني مجموعات من الطيور بقت تيجي ورا بعضها، تيجي مجموعة ترمي عليهم الحجارة وتخلص دورها وتيجي مجموعة تانية، وهي ده هو ده معنى كلمة أبابيل. طبعا الطيور كان ليها دور مشرف جدا وعظيم جدا مع الفيل كمان، ان هم يحافظوا على بيت الله الحرام ويحافظوا على ان هو ما يحصلش الهدم. على ذكر الطيور كمان طبعا يعني خلينا نحكي عن قصة هدهد سليمان، وكنا اتكلمنا طبعا عنه في حلقة في حكاية سيدنا سليمان، وهو كانت قصته لذيذة جدا، يعني انه ربنا اتى سليمان من حكمه وسخر لي الطيور والحيوانات والرياح كمان، وكان من ضمن جيشه الهدهد، ولما تغيب الهدهد عن الجيش فسليمان وقتها قال يا يعني يأتيني بخبر مهم يا هعذبه لأنه هو تخلف عن وجوده في وسط الجيش. وطبعا وقتها الهدهد أتاه بموضوع ملكة سبأ اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة سيدنا سليمان. طيب خلينا نروح دلوقتي لقصة معجزة يعني مختلفة جدا، وهي الثعبان. ثعبان موسى قال ربنا عنه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقال كمان فألقاها فإذا هي حية تسعى. وطبعا مفيش فرق ما بين الحية والثعبان، يعني هما الاتنين نفس النوع عادي، لكن يعني احنا كنا عارفين انه لما كان فرعون مش عارف او مش قادر ان هو يواجه موسى، ففي الوقت ده طلب من السحرة ان هما يجتمعوا كلهم علشان يقدروا ان هما يضروا سيدنا موسى أو يتحدوه يعني، فكان بدأوا يرموا حبالهم وقالوا ده سحر هو بيعمل سحر، يا عصا ما بتتحولش لثعبان ولا حاجة، ده سحر هو بيعمله وإحنا كمان هنعمل زيه. وبدأوا يرموا حبالهم، بدأت تاخد أشكال ثعابين لكن طبعا ما بتتحركش. فلما ألقى سيدنا موسى عليه السلام العصاية بتاعته تحولت لثعبان، يعني طبيعتها اتغيرت من جماد لكائن حي وبدأت تاكل كل الحبال بتاعة السحرة، وده كان سبب في ان هم كلهم سجدوا لله تعالى، لأن هم وقتها اقتنعوا فعلا أو صدقوا فعلا أن موسى نبي من الله، وأن موضوع العصاية دي مش سحر زي ما فرعون كان بيقول، ولكن ده فعلا معجزة من ربنا سبحانه وتعالى. في قصة كمان مهمة قوي قوي عايزين نحكي عنها النهاردة، يعني بخصوص الحيوانات. القصة دي بدايتها كانت في مدينة الموصل في العراق، لما كان في شعب أو يعني عايش في المدينة دي شعب ظالم بيعبد الأصنام، مش مؤمن أبدا بعبادة ربنا، وبعت لهم ربنا سيدنا يونس علشان يدعوهم لعبادة الله الواحد الأحد. يقال إن هو استمر في دعوته ليهم حوالي 33 سنة. في خلال ال 33 سنة دي ما صدقوش في الدعوة غير رجلين اتنين فقط من البلد كلها. فسيدنا يونس وقتها يئس من دعوتهم، أو حس أنه خلاص مفيش أمل في الناس دي، 33 سنة بيدعوهم لحاجة وهما مش مقتنعين خالص بدعوته، فقرر أنه يخرج من البلد ويسيبهم ويروح لبلد تانية. لكن هو غلطته أنه ما استناش إذن ربنا، أو يعني ما استناش الوحي من ربنا أنه يسيبهم ويمشي زي غيره من الأنبياء اللي كان ربنا بيبعت لهم وحي أنه يبعد خلاص عن القوم ده علشان يهلكهم، لكن هو ما استناش ده وقرر أنه يمشي لوحده من بدون إذن الله. وفعلا ركب سفينة في البحر وبدأ يمشي منها، فحصل أنه البحر الأمواج بقت عالية جدا جدا، وبدأت فقالوا أنه في، يعني هو وقتها قالوا أنه في شخص وسطنا أو شخص بينا ارتكب خطيئة، فبناء عليه إحنا حصل المشكلة دي، وبناء عليه علشان نقدر نوصل لطريقنا بالسلامة لازم نرمي واحد مننا. عملوا القرعة بالأسامي ثلاث مرات. أول مرة طلع لهم اسم يونس، ما صدقوش لأن هم كانوا الناس اللي في السفينة عارفين أنه رجل صالح، فما صدقوش أنه يكون هو السبب في اللي يحصل. عملوا القرعة كمان مرة وكمان مرة، يعني لمدة ثلاث مرات، وفي كل مرة كان بيظهر لهم اسم يونس. وقتها هو استسلم لقضاء ربنا ووافق أن هم يرموه في البحر، وخلاص يعني قال خلاص ده قضاء ربنا، وأيا كان اللي هيحصل أنا راضي بقضاء ربنا، لأنه ما كانش متخيل أنه ربنا ممكن يكون غضبان أو زعلان أنه ساب الناس اللي كان ممكن يدعوهم ويكون بسببه هداية أي حد فيهم لعبادة الله. بمجرد ما وقع في البحر ربنا بعت له حوت وأمره أنه هو يبتلعه، وخلاص هو خلاص يونس سلم أنه كده يعني وصل لمرحلة الهلاك، أو أنه خلاص اللحظة دي هي اللحظة اللي هيموت فيها. لكن هو تفاجئ أنه عدى من بين فكين الحوت وما حصلوش أي حاجة، وده كان بأمر من ربنا برضو. وهو في بطن الحوت لقى في ظلام، مفيش مية، مفيش أكل، مفيش أي حاجة، مفيش حياة، مجرد ظلام. بدأ يسجد لربنا ويدعوه، يا رب يا رب أنا بسجد لك من مكان ما سجد لكش منه بشر قبل كده، انقذني يا رب يعني بلطفك وبرعايتك. وبدأ يسمع أصوات غريبة، إيه الأصوات دي؟ فربنا أوحاله أن ده أصوات السمك حواليه في البحر بتسبح لربنا بحمده، وأوحاله كمان أنه اللي حصل ده كان بسبب أنه خرج بدون إذن الله. فبدأ يبكي ويصرخ بأعلى صوته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واستغفر كتير لربنا وذكر ربنا كتير وندم، يعني حس بالندم على غلطته. ودي من أهم حاجة ممكن الإنسان يتعلمها، إنه طبيعي البشر خطاء، بني آدم طبيعي كلنا خطائين، لكن أهم حاجة بعد ما نقع في الغلط إن إحنا نرجع لربنا ونستغفر له وندعي له ونطلب منه العفو. وفعلا هو ده اللي حصل، لما الملائكة سمعوا صوت يونس بيدعو ربنا وبيستغفر طول الوقت وبيدعو ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومستمر على هذا الدعاء، طلبوا من ربنا إنه هو يعفو عنه ويعني ويسامحه على الغلطة، إنه هو ما رجعش ربنا أو ما استناش إذن الله. وفعلا ربنا أمر الحوت بعد مدة أيام، اختلف العلماء، يعني في اللي قالوا أنه استمر ثلاث أيام، وفي قالوا أكتر وفي قالوا أقل، لكن ربنا أمر الحوت وقتها أنه هو يخرجه من بطنه على الشط. وطبعا تخيلوا معايا لو إنسان قعد في البحر شوية وقت بيبقى جسمه بايش خالص، ما بيبقاش مستحمل أي شمس، فبرضو بمعجزة من ربنا، لأن ربنا رحيم بأي عبد من عباده، أنبتت شجرة من الأرض مخصوص علشان تحميه من الشمس، وهي كانت شجرة القرع أو شجرة اليقطين. ويعني العلماء قالوا أن السبب في أن الشجرة دي تحديدا هي اللي تنبت من الأرض علشان تحميه، وهي أن أوراقها عريضة فبالتالي مش هتوصل أشعة الشمس على جسمه، وكمان أنه الذباب ما بيقربش خالص من شجرة اليقطين دي، فكانت دي الحكمة في أن الشجرة دي تحديدا هي اللي تنبت يعني علشان تحمي سيدنا يونس بعد ما ربنا عفى عنه وبعد ما ربنا غفر له ذنبه وقبل ندمه وقبل الاستغفار وقبل توبته. هنطلع آخر فاصل في حلقة النهاردة وهفكركم تاني بطرق التواصل معانا عن طريق مكالماتكم ورسائلكم على 01427894 وتقدروا تسمعونا من خلال الإذاعة أو الأبليكيشن. ونرجع ولسه مكملين، استنونا بعد الفاصل.
قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. قال للنبي انا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان وليد، صلى عشان ركعتين وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته حنيته صف الملايكة بين ايديه. البحر تملاه الدموع وندى المحبة عالفروع، يا رسول حنان اخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع. للحب ناس الطيبين ومهما بعدوا قريبين، من غير ميعاد رب العباد ينده لهم قلب الحزين. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملايكة بين ايديه.
رجعنا تاني بعد الفاصل، وكان في حكاية لطيفة جدا كان حكاها أنس ابن مالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيزورهم في وقت من الأوقات في بيته، وكان لأنس ابن مالك أخ صغير في عمر 3 سنوات تقريبا اسمه أبا عمير، فكان دايما بيقعد يلعب وكان معروف عنه يعني روحه الحلوة وحبه للعب والدعابة. وفي يوم من الأيام كان بيزورهم الرسول فاتفاجئ إنه حزين على غير العادة، فسأل والدته عنه ما حال أبا عمير، فعرفته قالت له إنه كان عنده نغير أو عصفورة صغيرة كان بيحبها جدا، والعصفورة دي ماتت. فراح للولد الصغير يواسيه وقال له يا أبا عمير ما حال النغير؟ فقال له إنه العصفورة اللي كان بيحبها واللي كان بيرعاها ماتت، ما يعني واساه جدا على العصفورة دي، ويعني وقدر إحساسه وحبه للطير بتاعه اللي بيربيه، وواساه وقال له يعني ودعاله وطلب منه إنه هو كمان يدفنها. طبعا أنواع كثير ذكرت في مواضع مختلفة ومع حكايات مختلفة كثيرة، لكن إحنا مش هنقدر طبعا نحكي عنهم كلهم، لكن برضو إحنا نقدر نقول إنه يعني ارتباط حياة كثير من الأنبياء وارتباط مواضيع مهمة كثير وحكم كثيرة بسيرة الحيوانات، ده تكريم يعني تكريم رائع من ربنا سبحانه وتعالى للحيوانات دي. ربنا ميز بني آدم بالعقل وكرموا عن باقي مخلوقاته بالعقل، لكن علشان يستخدم العقل ده يقدر يميز بيه ما بين الخير وما بين الشر، ويقدر يميز بيه بين الصح والغلط. وطبعا يعني تكريم ربنا والحكمة من تمييزه للإنسان بالعقل ده بيتنافى تماما تماما مع بعض السلوكيات اللي بيقوم بيها بعض الناس، ما اقدرش اقول طبعا كلهم، مع بعض الناس اللي للاسف ما عندهمش رحمه تماما ومتخيلين انه لما ربنا ميزهم بالعقل ده علشان يؤذوا بيه مش علشان يستخدموه الاستخدام الصحيح، يعني وان هم يميزوا بين الخير والشر، او ان هم يعني فاكرين ان دي افضليه بتديهم الحق ان هم يعذبوا اي روح ضعيفه، او يعني يبقى لهم الحق في التسميم والتعذيب. وطبعا احنا شفنا الفتره الاخيره دي كميه يعني فيديوهات عن ناس بتعذب لمجرد حتى الترند، لمجرد ان هم يتشهروا او يهزروا او يضحكوا في الفيديوهات وهم بيصوروها وهم بيعذبوا الكائنات الضعيفه دي. كمان برضو بيحصل انه حالات هجوم من بعض الحيوانات على بعض البشر، لكن في الحاله دي الطبيعي ان احنا نتعامل على قد الحاله دي، يعني بيكون وقتها الإجراء اللي بيتاخد ضد الحيوان اللي تسبب في الأذى ده مش بيبقى إجراء يعني تسميم أو قتل أو تعذيب في المطلق أو ضد كل الحالات يعني أو ضد كل الأنواع بتاعت الحيوانات دي. خلصت بقى حلقة النهاردة كده، وكانت الحقيقة حلقة أنا استمتعت جدا وأنا بحضرها، وأتمنى أن أنتوا كمان تكونوا استمتعتوا وأنتوا بتسمعوها، واستنوني في حلقة جديدة وحكايات جديدة وأبطال كمان جداد من بطلة الحكاية. وعايزة أفكركم قبل ما انهي، خلاص احنا بعد بكرة عيد الربيع، فحاولوا بقى تتسحروا بيد ملون وبرضو استمتعوا بالربيع وفي جو يعني، وكل سنة وانتوا طيبين. استنوني في حلقة جديدة، كنت معاكم شهندة فؤاد.